بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناصر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة لكم، غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، المؤلف حسن هذا الحديث وخالفه غيره من العلماء، قالوا أن الحديث ضعيف لأنه منقطع بين الراوي عن أبي ثعلبة وأبي ثعلبة، الراوي عنه مكحول وهو لم يسمع منه، فالحديث منقطع، والمنقطع من قسم الحديث الضعيف، وروي موقوفا على أبي ثعلبة رضي الله عنه. وبكل حال، فمعنى الحديث صحيح، ما في إشكال. الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها أو لا تسألوا عنها. معنى الحديث ما في إشكال، لكن من جهة السند كما تقدم ضعيف. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فلا يجوز أن يضيع الفرائض كالصلاة والصيام وما شابها. وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود تأتي في القرآن بمعنيين، الحدود تأتي بمعنيين. المعنى الأول الحدود، العبادات المحددة بزمان أو بعدد، فهذه لا يجوز تسمى حدود، لا يجوز إنسان يتعدى الحد. كالوضوء مثلا محدد بثلاث غسلات، فمن تعدى الثلاث فقد تعدى حدود الله. هذا المعنى الأول، حدود يعني العبادات المحددة. ولذلك يقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا توضأت فلا تعتدي، لا يجوز أن تزيد. وما شابه ذلك من العبادات المقدرة بعدد أو بزمان، فلا يجوز تعدي هذا الزمان، وهذا مثل الصلوات محددة بوقت، فلا يجوز أن يتعدى الوقت. وهكذا الركعات، لا يجوز أن يتعدى عدد الركعات. والمعنى الثاني المحرمات، المعنى الثاني للحدود المحرمات، وهي التي يقول الله عنها: تلك حدود الله فلا تقربوها. فرق بين فلا تعتدوها وبين قول فلا تقربوها، فهذا يدل على أن الحدود يختلف معناها على حسب السياق. أحيانا يقصد بها الطاعات المقدرة فلا تعتدوها، وأحيانا يراد بها المحرمات كالزنا وشرب الخمر فلا تقربوها، ويفهم المعنى من السياق. وفي معنى ثالث للحدود، وهي العقوبات المقدرة شرعا كحد الزنا وحد الخمر والقذف والسرقة وما شابه ذلك، ويفهم المراد من السياق. ونكتفي بهذا من الحديث، الكلام على هذا الحديث، لأنه كما تقدم حديث ضعيف فلا نطيل كلامه. نعم.
وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث أيضا خالف المؤلف غيره من أهل العلم، وقال أن الحديث فيه ضعف. الحديث فيه خالد بن عمرو القرشي منكر الحديث وأسانيده ضعيفة، فمنهم من حسنه بكثرة الطرق ولو كانت ضعيفة، ومنهم من قال إنها ضعيفة ضعفها شديد فلا تحسن. والحديث معناه صحيح، الحديث معناه صحيح وإن كان ضعيفا من جهة السند لكن معناه صحيح، فهو كلام مستقيم. اجهد في الدنيا يحبك الله، والزهد وترك ما لا ينفع، الزهد ترك ما لا ينفع في الدين. يزهد الإنسان في الدنيا يعني ليس المعنى أن يضيع الواجب وألا يطلب الرزق ويبقى فقيرا يشحذ الناس، لا، يزهد في الدنيا يزهد في قبول المباحات، فإذا زهد فيها تفرغ لعمل الآخرة. ليس المعنى أن يزهد في الدنيا ويقعد لا في عمل دين ولا دنيا، لا، اللي يعمل في الدنيا أحسن منه، الذي يعمل في الدنيا أحسن من الذي يزهد في الدنيا ولا يعمل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من الناس من يزهد بالدنيا لا لأجل الله وإنما لثقل العمل عليه، يعني يترك التجارة ويترك الزراعة ويترك العمل في الدنيا لا حبا للآخرة وتفرغا للعبادة والعلم والجهاد، وإنما كسلا، ما عنده استعداد يزرع ولا عنده استعداد يتاجر، ليس هذا الزهد الذي يحبه الله، هذا كسل تقاعس. الذي يعمل في الزراعة وفي التجارة أحسن منه، لأنه يكتسب المال وقد ينفق صدقات وينفق على نفسه ينفق على أهله، فهو خير من الذي لا في عمل دين ولا دنيا. لكن الزهد المطلوب الذي إذا تزاحمت الدنيا مع الدين ترك الدنيا، جعل النقص في الدنيا. إنسان يطلب العلم وعرضت له تجارات قال له والله أنا ما أريد التجارة، الحمد لله عندي راتب يكفيني ولا أريد أن أدخل التجارة. صحيح أنه لو دخل التجارة سيحصل على مال، ولكن يقول العلم أحب إلي فيترك التجارة ويتفرغ لطلب العلم أو للجهاد في سبيل الله أو للدعوة إلى الله وما شابه ذلك من الأعمال الصالحة. هذا الزهد الذي يحبه الله، أن يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، لأنه لا يمكن أن يجمع بين كل شيء بين الأشياء كلها، هذا ما يستطيع عليه أحد. يصير تاجر، يصير عالم، يصير مجاهد، يصير داعية، ما يستطيع، فلا بد أن يضحي ببعض الشيء. فإذا تعارضت المصالح خلى التضحية في جانب الدنيا، يقول الحمد لله أنا عندي ما يكفيني، يكفيه راتبه ولا في داعي أني أذهب أتعب في الدنيا وأشغل نفسي، لا، أترك فضول المباحات والتجارات والأموال وأتفرغ لطلب العلم وتربية أولادي والدعوة إلى الله عز وجل وما شابه ذلك. هذا الزهد الذي يحبه الله جل وعلا، يزهد في الدنيا يحبك الله، هذا هو، إذا زهد في الدنيا على هذا الوجه أحبه الله لأنه ترك المفضول واشتغل بالفاضل الأفضل. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، صحيح إذا استغنى الشخص عن الناس كبر في عيونهم وأحبوه، وإذا صار يشحذهم ويتعرض لأموالهم احتقروه وكرهوه، كلما جاء قال يا أخي سلفني كذا، كل ما شفعت قال يا أخي أنا محتاج الله يجزاك خير أعطني كذا أعطني كذا، تقول على الناس وكرهوه، وصاروا إذا شافوه هربوا عنه أو هربوا منه لأنه يحرجهم ويسألهم أموالهم. فإذا زهد فيما عندهم لا على سبيل القرض ولا على سبيل الصدقة ولا شيء، وإذا أهدوا إليه قبلها وكفأهم كبر في عيونهم وأحبوه.
وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا
وغيرهما
مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث وإن كان في ضعف لكن له طرق كثيرة يشد بعضه بعضا، فهو حديث صحيح يعني بمجموع الطرق أو حسن على الأقل بمجموع الطرق. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث مقبول بمجموع الطرق، ويبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الضرر والضرار منفي في دين الله ولا يجوز. فما هو الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر هو أن يوقع الإنسان الضرر بغيره ولو بدون قصد، يوقع الضرر يعني يفعل فعل يستفيد منه هو، ما قصد أن يضر غيره لكن حصل الضرر. مثل لو أن شخصا يضع ماشية في بيته، يضع أغنام أو أبقار، وجاره يتأذى من روائح من هذه الروائح الكريهة، هذا ضرر. وأيضا لو أن شخصا جعل في بيته أشياء لها أصوات شديدة، وضع آلات وأشياء تصدر أصوات مزعجة فتضرر الجار، فإن الضرر يجب أن يزال. أو إنسان مثلا أراد أن يحفر بئرا بجوار جاره، وقال الجار: لا يا أخي، إذا حفرت البئر ممكن يسقط الجدار، يضعف أو يتعرض للسقوط، هذا ضرر. وإن لم يقصد فإنه لا يجوز أن يضر غيره ولو لم يقصد. شخص زرع أشجار في بيته وخرجت أغصانها إلى الجار، دخلت في بيت الجار من فوق الجدار وصارت تتساقط الأوراق في بيت الجار ويتأذى بها، قال: يا أخي شجرتك هذه آذتني، أوراقها عندي تساقط، قص هذه الأغصان. يجب عليه نزيل الضرر. إنسان فتح نوافذ تطل على بيت الجار وتأذى الجار بهذه النوافذ، يجب عليه أن يغلقها أو أن يرفعها، يزيل الضرر عنه. وإن لم يقصد لا ضرر، يجب الضرر يزال كما يقول العلماء. لا يجوز للمسلم أن يتسبب في ضرر أخيه المسلم ولو قال: أنا ما قصدت أن أضره. إنسان مثلا زرع شجرة بجوار جاره فصارت تؤثر في الجدار يتصدع، يجب عليه أن يقلع هذه الشجرة. وهكذا أمثلته كثيرة لا ضرر. والقسم الثاني لا ضرار، يعني لا يجوز أن يضاره قصدا، أن يضاره قصدا. يعني بعض الناس بينه وبين شخص عداوة فيفعل شيء يضار هذا الشخص، مثل شخص له زوجة يكرهها، فلما مرض وهو غني له مال كثير، يعني بينه وبين زوجته مشاكل وخلافات، فلما مرض طلق زوجته. لماذا؟ هو كان يعني لا يستغني عنها، لكن لما أحس بقرب الأجل طلقها، وقد يكون طلاقا دائما، تكون الطلقة الثالثة أو طلقها بالثلاث. لماذا؟ قال: لئلا ترث، لأنه لما نظر وإذا مرض مرض الموت وعنده مال كثير، لو مات سترث مالا كثيرا وهو لا يحبها، قال: أحرمها من الميراث، فطلقها من أجل أن يحرمها من الميراث. أو أوصى بمال كثير لأجنبي من أجل أن يحرم الورثة وما شابه ذلك، هذا ضرار. يعني ما له قصد صحيح في هذا الفعل، ما قصد إلا أن يضر أخاه المسلم، هذا يسمى ضرار أشد من الضرر. وتعلمون أن كما مر معنا أن الكلمة إذا زادت الحروف زاد المعنى، يقول: زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى، المبنى يعني الحروف تدل على زيادة المعنى. وانظر قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قد يقول قال: هل في فرق بين هذه الكلمتين، بين هاتين الكلمتين؟ لها ما كسبت هذه أقل حروف، والثانية وعليها ما اكتسبت، زادت كم حرف؟ حرفان، الألف والتاء، اكتسبت. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هناك فرقا بين هذه وهذه، لها ما كسبت، هذا يدل على أن الإنسان يثاب على أدنى عمل ولو بالنية بالنسبة للعمل الصالح، ولو بالنية ولو بالهم، حتى لو هم بشيء فإنه يكتب له به حسنة، وأما في السيئة فالله سبحانه وتعالى شدد فيها وقال وعليها ما اكتسبت، ليدل أنه لا يأثم على السيئة إلا إذا عاناها وعزم عليها عزما تاما أو فعل أسبابها أو فعلها وأوجدها بالفعل، أما مجرد الهم فإنه لا يكتب عليه، أما الحسنة فإنه يكتب له مجرد الهم. فضرار هنا أشد من ضرر لأنه يفعله بدون قصد وإنما